كذلك لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء في حديث عبد الله بن عمرو من أن الحسنة بعشر أمثالها وأن ذلك كقيام الدهر ثم ما يترتب على ذلك من النشاط والقوة وأن الإنسان لا يلحقه مضرة بقيامها لأنها أيام قليلة من أيام كثيرة، ثلاث أيام من 30 يوما فهو شيء قليل بالنسبة إلى هذا الكثير، ولكن اليوم بعشرة أيام والحسنة بعشر أمثالها فيكون الذي يقومها ويلازمها ويدوم عليها ويحافظ عليها كأنما صام الدهر كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بها يدل على الاهتمام بهذه الوصية، لأن ما دام أنها أطلق عليها أن وصية فهذا يدل على الاهتمام بها وعلى أهميتها. ثم قال أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، سبق أن مر أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين قوله عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لأن المنفي هو من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه نفى أن يكون له خليل من أمته لأن الله اتخذه خليلا، وأما هذا الذي في هذا الحديث فهو إثبات من جانب أبي هريرة وأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تخلل قلب أبي هريرة وأطلق على نفسه أو أطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه خليله. فهذه الخلة التي أثبتها أبو هريرة حيث قال أوصاني خليلي إنما هي من جانب أبي هريرة وليست من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا لا تعارض بين هذا الحديث وبين حديثي لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا.
قال: باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائي وتمركم في وعائي فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من نواحي البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، فما ترك خير خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، قال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. قال: وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج البصرة 24 و100. قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى قال: حدثني حميد قال: سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة هي أن زار قوما فلم يفطر وهو صائم، زار قوما وهو صائم فلم يفطر من أجل تقديمهم له شيء وإحضارهم له شيئا ليأكله، فالبقي على صيامه. ذكر هذه الترجمة هنا، قد ذكر ترجمة قبل ذلك وهي أنه يفطر إذا أقسم عليه، وأنه يدخل السرور على من أراد إكرامه، وذلك أنه في التطوع، إذا قام تطوعا فهل يفطر أو أنه لا يفطر؟ الترجمة السابقة دلت على أنه يفطر، وهذه الترجمة دلت على عدم الإفطار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم له السمن والتمر قال أعيدوا تمركم في وعائه وسمنكم في سقائه فإني صائم. ويحمل ما جاء في هذا الحديث على إذا ما لم يترتب على ذلك مضرة وعدم ارتياء وسرور وارتياء من الذين المضيفين، أما إذا ترتب على ذلك مضرة بكونه لم يحصل منه مشاركتهم في الأكل فهذا هو الذي ينبغي له أن يفطر، والذي دل عليه الحديث الذي مضى. فإذا يكون كل من الحديثين محمولا على حال، إذا كان عدم الإفطار لا يترتب عليه مشقة على المضيف أنه لا بأس في ذلك عنده فالاستمرار في الصيام أو لا، وإذا كان يترتب عليه مشقة ويناله بذلك مضرة فإلى أفطر والحالة هذه فإنه لا بأس به. قد أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام زار أم سليم وقدمت له طعاما الذي هو سمن وتمر وقال إني صائم فأعيد تمركم في وعائه وسمنكم في سقائه، ثم قام إلى ناحية في البيت وصلى غير مكتوبة، يعني صلى صلاة نافلة، ثم دعا لأم سليم ولأهل بيتها فقالت له يا رسول الله إن لي خويصة خويزيمك أنس، طلبت منه أن يدعو له فدعا له عليه الصلاة والسلام بأن يكثر الله ماله وولده وأن يبارك فيه، فاستجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام وصار من أكثر الأنصار مالا وصار من أكثر الناس ولدا، حتى أنه جاء في هذه الرواية أنه عندما قدم الحجاج الأخرى كان
دفن للصلب بضع وعشرون أو مئة،
دفن لصلبه يعني من الأولاد الذين ماتوا بضع وعشرون ومئة الذين ماتوا عند هذا التاريخ، مع أن أنس رضي الله عنه عاش بعد ذلك فترة طويلة، فقد كثر ولده واستجاب الله تعالى دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام فكثر ماله وكثر ولده وبارك الله عز وجل له وفيه. وقد جاء عنه أنه يرجو من الله عز وجل في الآخرة الخير قد حصل له ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. هذه الفوائد المعجلة الدنيوية وهي حصول المال والولد. فأم سليم وهي أم أنس رضي الله تعالى عنها وعن ابنها وعن الصحابة أجمعين حرصت على أن يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت هو يدعوك أنس وتريد أن يخطه بدعوة، فدعا له بهذه الدعوة المباركة التي استجابها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام فحصل له ما طلبه الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى.
ما وجه حاء التحويل في بعض النسخ؟ حاء التحويل في بعض النسخ يوجد قبل كلمة وحدثتني بنفسي، ما وجهه هنا؟ خطأ يعني القائل أنا هو القائل وحدثتني بنفسي
ولا
حدثني
بنفسي
نعم
هو أنا.
قال باب الصوم آخر الشهر. وقال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي أن غيلان قال وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف أن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا أبا فلان يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال أظنه قال يعني رمضان. قال الرجل لا لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين. لم يقل الصمت أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف أن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان.
هذا الترجمة تتعلق بصيام آخر الشهر، وأورد فيه هذا الحديث الذي فيه أنه إنما قال صمت من شرر هذا الشهر، ومقصود بذلك شعبان. وقال لا، قال إذا جاء شوال
نعم إذا جاء
أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال أظنه قال يعني رمضان. قال الرجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين.
هذا يتعلق بصيام شعبان، وأنه سأله عن صيام سرر شعبان فقال لا، قال فإذا أفطرت فصم يومين مكانه، يعني معناه من شوال، يعني بدلا من هذا الذي فاته من شعبان، وليس من رمضان كما جاء في الحديث في أول الحديث، لأن يعني رمضان يصام كله، وإنما الذي فاته والذي ما حصل له هو من شهر شعبان، والمقصود بالسرر آخره، ولهذا ترجم البخاري لآخر الشهر، يريد بذلك أن السرر المقصود به آخره، وذلك أن آخر الشهر تسمى أيام الاستسرار، أيام الاستسرار، وهي استسرار القمر واختفائه، لأن وسط الشهر ليالي الإبداع، وآخر الشهر ليالي الاستسراء. وفي الغالب أن الشمس يحصل كسوفها في أيام الاستسراء، وأما القمر في الغالب أنه يحصل كسوفه في ليالي الإبداع، قد يحصل في غير ذلك كما جاء في إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه في يوم وفاته حصل كسوف الشمس، مع أن المشهور أن وفاته كانت في العاشر من الشهر. معنى هذا أن الكسوف يمكن أن يحصل في أيام الشهر، ولكن الغالب أنه يحصل كسوف القمر في أيام في ليالي الإبدار، وهي 13 و14 و15 اللي هي ليالي البيض، وكذلك أيضا يكون كسوف الشمس في أيام الاستسرار وهي آخر الشهر. وقيل إن المقصود بالسرر أنها وسط الشهر وأنها ليست آخره، وعلى هذا يعني هذا يكون هذا من الأدلة الدالة على صيام الليل، لأنه على هذا التفسير المقصود بالسرر الوسط، والبخاري رحمه الله ترجم في آخر الشهر على اعتبار أن السرر يقصد به آخر الشهر التي هي أيام الاستسرار.
نعم. ماذا أمر بالصيام يومين يعني؟ أمر بقوله صم يومين، يعني أمر استحباب وكيف؟
هو أمر استحباب لا شك، لأن هذه كلها نوافل، هذه نوافل ليست من الفروض التي فرضت، لكنه لما لم يحصل له في هذا الشهر من شعبان أرشده إلى أن يقضي ذلك في شهر شوال.
قال: باب صوم يوم الجمعة. فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. وقال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد أنه قال: سألت جابرا رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد غير أبي عاصم أن ينفرد بالصوم. وقال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة حا قال: وحدثني محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومين غدا؟ قالت: لا. قال:
أين تصومين عندي؟
قال: تريدين أن تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وقال حماد بن الجعد: سمع قتادة قال: حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت.
هذه الترجمة تتعلق بصيام يوم الجمعة، والمقصود من ذلك صيام وحده منفردا، ليس قبله شيء وليس بعده شيء. أورد فيه الإمام البخاري ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث جابر، وأنه سئل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال: نعم، يعني أن يفرد الصيام، يعني الذي نهي عنه أو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو إفراده. أما مجرد صيامه من غير إفراد فهذا لا بأس به، لو قد جاءت السنة به كما جاء ذلك موضحا في هذه الأحاديث. حديث أبي هريرة الذي بعده: إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فإذا أضاف إليه يوما قبله أو يوما بعده سار وجاز. أما أن يفرد هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وحديث جويرية بن الحارث رضي الله تعالى عنه أم المؤمنين يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: وتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. هذا يدلنا على تحريم إفراد الجمعة بالصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه إلا مضافا إليه يوم قبله ويوم بعده. وفي هذا الحديث أمر أم المؤمنين جويرية أن تفطر لما لم تكن صامت اليوم الذي قبله ولا تريد أن تصوم اليوم الذي بعده، فأمر هذا الإفطار. دل ذلك على تحريم صيامه منفردا. ومن العلماء من كره، ومنهم من أجازه، والقول بالتحريم هو الأظهر لحصول النهي في ذلك في حديث حديث أبي هريرة وحديث جابر، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية أم المؤمنين بأن تفطر لما كانت عازمة على أن تفرده بالصيام، حيث لم تكن قبله ولا تريد أن تصوم يوما بعده، فأمرها بالإفطار. قد ذكر العلماء في حكمة النهي عن صيام يوم الجمعة حكما أوضحها أنه يوم عيد، فهو يوم من أيام عيد هذه الأمة، وهو العيد الأسبوعي لها، وهو العيد الأسبوعي لها. فتعليل النهي عن الصيام لأنه يوم عيد هذا هو أقربها وهو أولاها، لأنه جاء التنصيص على أنه يوم عيد للمسلمين. ولكن ليس مثل أيام العيد التي تأتي في السنة مرة واحدة، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، لأن هذين اليومين لا يجوز صيامهما مطلقا، سواء أفرد أو أضيف إليهما أيام أخرى. أما يوم الجمعة فهو يمتاز عنهما، لأن النهي عنه ليس مطلقا، وإنما هو مقيد بإرادة إفراده. أما إذا أضيف إليه يوم قبله أو يوم بعده فإنه يجوز صيامه، فهو يوم عيد متكرر كل أسبوع، ولكنه يختلف عن يوم العيد الذي لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة، وهو عيد الأضحى وعيد الفطر، حيث لا يتكرر هذان اليومان. فصيام هذه اليومين حرام، سواء أفرد أو أضيف إليهما أيام أخرى. أما يوم الجمعة فهو يوم عيد، ولكن المنهي عنه إنما هو إفراده لا صيامه مطلقا، ولو أضيف إليه يوم قبله ويوم بعده فقد جاءت السنة بجواز صيامه إذا أضيف إليه يوم قبله أو يوم بعده.
في بعض النسخ نهى النبي من غير حمزة الاختصام، هل له وجه؟ عندما سأل جابر قال نهى النبي في بعض النسخ من غير حمزة الاختصام، هل له وجه؟
يأتي أحيانا الاستفهام بدون الهمزة، بدون الهمزة في الاستفهام، يأتي الاستفهام بدون الهمز. فجابر رضي الله عنه سئل، قد جاء في بعض الروايات أنه هو يطوف بالكعبة، جاء في بعض الروايات أن وهو يطوف بالكعبة، سئل أنا هرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة أو نهى رسول الله عن صوم يوم الجمعة؟ فقال نعم. قال نعم. ففي بعض الروايات قال ورب الكعبة أو ورب هذا البيت، ويشير إلى الكعبة وهو يطوف بها. فأحيانا يأتي الاستفهام بدون هندة الاستفهام.
قوله أن تصمينا له وجه ولا بعد المنطقة أن تصمينا بإثبات الياء، هل له وجه؟
النون
نعم،
عندكم من الحال الحمزة التي ترفع بثبات النون وتنقض وزيد يوم بحربيها،
نعم
ترفع بثبات النون وتنقض وزيد يوم بحربيها، واحد الأفعال الخمسة. هذا هو الأصل فيها، أنها تحدث في حال النصب وفي حال الجزم للهنون ثلاثة الهنون،
نعم.
لكن فيه هنا لا أدري وجهه.
قال باب هل يحص شيئا من الأيام؟ وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن ألقمة أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديما، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق.
قال: هل يخص شيئا من الأيام؟ يعني بالصيام، يخص هذا الصيام على غيرها. وأورد فيه البخاري رحمه الله هذا الحديث أن الرسول كان يخص شيئا من الأيام في الصيام. قالت: لا، إنما كان عمله ديما، وأيكم يطيق ما كان يطيق الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود بذلك تخصيص أيام معينة في الأسبوع أو في الشهر. أما تخصيص أيام في السنة فهذا قد جاء في يوم عرفة وفي يوم عاشوراء، لأن هذه أيام تابعة للسنة. ولكن التخصيص الذي أشار إليه هنا هو الأسبوع، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يرشد إلى قيام الاثنين والخميس، وأن لهما فضل ولهما ميزة. قد جاء أن لهما ترفع فيهما ويحب أن يعرض عمله وقائمه. والمقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث حديث الذي مضى كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، ولم يكن ملتزما بشيء، لأنه لو التزم لداوم كما كان كما داوم على ركعتين بعد العصر لما قضاهما فاتتاه بعد الظهر، وقضاهما بعد العصر ثم داوم عليهما بعد ذلك. فكان عمله دينا، وإذا فعل شيئا داوم عليه. وكان عليه الصلاة والسلام شأنه وطريقته أن يصوم حتى يقال لا يفطر، وأن يفطر حتى يقال لا يقوم. وهذا من حده وطريقته صلى الله عليه وسلم.
قال: باب الصوم يوم عرفة. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته حا قال: وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب. وقال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب أو قرع عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف. أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون.
هذه الترجمة يقول: وصوم عرفة، صوم يوم عرفة، أورد فيه البخاري هذين الحديثين حديث من فضل لبابة مثل الحارث الهلالية ونمونة هم المؤمنين مثل الحارث الهلالية وهما أختان هما أختان هذه أم المؤمنين وتلك أم الفضل ابن العباس زوجة العباس بن عبد المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أم الفضل أن الناس تماروا عندها فاختلفوا وهم في عرفة فمن قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم صائم ومن قائل إنه مفطر ليس بصائم فقالت أنا أبين لكم هل هو صائم أو غير صائم فأخذت قدح فيه لبن فأرسلت به إليه فشربه عليه الصلاة والسلام فعرف الناس أنه مفطر وأنه ليس بصائم. وأن ميمونة فقالت إن الناس شكوا في هل من حسن صائم أي هل هو صائم وغير صائم فأرسلته بحلاب فشرب منه لأن من هذا الحلاب له قدح فيه لبن وفيه حليب فشرب منه صلى الله عليه وسلم وهو واقف في الموقف. وهذا من الحديثان يحتمل أن تكون كل واحدة منهما فعلت ويحتمل أن تكون التي فعلت واحدة منهما وأن يكون حصل اتفاق بينهما واحدة أمرت وواحدة نفذت فأضيف ذلك إلى كل منهما فيحتمل أن تكون كل واحدة فعلت وقدمت له لبنا ويحتمل أن يكون هناك اتفاق بينهما وأن واحدة هي التي صاحبة الفكرة والثانية هي المنفذة لها والمباشرة لها وكل منهما ومؤداهما جميعا وصول وتحقق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعرفة مفطرا. وهذا يدلنا على أن الأولى أن يكون الإنسان مفطرا بعرفة أن يكون مفطرا لا أن يكون صائما ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وليكون أقوى له في ذلك اليوم على النشاط وعلى العداء على الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل لا يكون صائما ويصيبه تعب بسبب القيام ويكون بحاجة إلى النوم أو بحاجة إلى الراحة بل هذا يوم عظيم يحتاج الإنسان فيه إلى أن يدعو الله عز وجل وأن يكثر من دعائه وهذا يتحقق في كونه يكون صائما يكون مفطرا لأنه يكون عنده نشاط وعنده قوة. وهذا يدلنا على أن الأولى الحق من كان بعرفة أن يكون مفطرا ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وليتطوع على العبادة والدعاء في ذلك اليوم. أما من لم يكن بعرفة فالأولى في حقه أن يصوم وصوم يوم عرفة له فيه فضل عظيم. ولم يرد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة إلا هذين الحديثين في الاختلاف هل كان صائما أو مفطرا في يوم عرفة. وأما صيامه في يوم عرفة لغير الحاج بها فلم يرد فيه شيئا لأنه لم يأتي فيه شيئا على شرطه ولكنه ثبت فيه بعض الأحاديث الدالة على فضل قيام ذلك اليوم وأنه يسافر السنة الماضية أو الآتية فهو يدل على فضله. ولكن البخاري رحمه الله اقتصر على هذين الحديثين المتعلقين بقيامه او بعدم قيامه في حق من كان واقفا في عرفة ونقل توجيب على الموت الجلعة للمسكين.
بالنسبة لغير الحاج اذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة
له ان يصوم، اذا صادف يوم عرفة يوم جمعة له ان يصوم وحده، يعني هما صام يوم الجمعة وصام يوم عرفة، قيامه يعني يكون في يوم عرفة، لا يلزم الإنسان في يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة أن يصوم يوم قبله أو يوم بعده، لأنه ما صامه من أجل الجمعة وإنما صامه لأنه يوم الثالث بجهد الحجة الذي ورد فيه فضل عظيم.
فقدمه في يوم قدمه في الخميس
دراسة، لو صام العشر كلها العشر كلها
يعني
ما حصلنا، العشر كلها أفضل ما حصلنا، لكن ما حصلنا بإذنك الصامة الخليج قبل يوم عرفة. أي طيب، يعني فيه خير، لكن يعني ليس بلازم. لا يقال أن الإنسان إذا كان وافق يوم عرفة وهو لا يريد أن يصوم يوما قبله يعني أنه يؤمر بالإفطار، لا يؤمر بالإفطار، يأمر بالاستمرار، لأنه ما قام يوم الجمعة، هو قام يوم عرفة، وعرفة صادف الجمعة. على التخويف، على أن الله عز وجل يتصرف في هذا الكون، وهو المدبر له، وهو الذي يجعل فيه الإضاءة مثل القمر. ويغيره فيتبدل إلى حال أخرى، وفي ذلك تخويف. هو الإنسان يصومه من أجل رمضان ومن أجل الاحتياط، هذا لا يجوز. وأما إذا كان الإنسان يحتاج أن يصوم أياما من أول الشهر أو من آخر الشهر، يعني في رمضان وفي شعبان وفي غير شعبان، من عادته أن يصوم آخر الشهر، يعني ثلاث أيام من آخر الشهر، هذا لا يدخل تحت النهي، لأن النهي إنما هو في حق من يريد أن يحتاط لرمضان. أما من وافق صوما له عداد من يصوم آخر الشهر فهذا لا يدخل تحت هذا النهي، لأن النهي الذي يريد أن يحتاط لرمضان.